المكتبة الصوتية لقداسة البابا شنودة الثالث تقدم عزة يوم الأربعاء 7 ديسمبر سنة 1988.
انسى بابا أباشينو دا إبشو أيساري
عن الضمير
والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اريد ان اكلمكم اليوم عن الضمير. الضمير عبارة عن صوت وضعه الله في الانسان ليكون له على الاقل عملان: عمل الارشاد قبل الانسان ما يتصرف، وعمل القضاء والحكم بعد ما الانسان يتصرف. يعني هو مرشد وهو قاضي. كل انسان على الارض له ضمير وضعه الله لارشاده. وقبل ان توجد شريعة مكتوبة كان العالم بيتصرف بالضمير وبالتقليد. يعني ايه؟ يعني قايين قتل اخاه هابيل واعتبرت خطية كبيرة، بينما ما كانتش هناك وصية في ذلك الحين تقول لا تقتل، مفيش. ده اول شريعة مكتوبة كانت على يد موسى النبي، وموسى النبي قبل المسيح بألف وخمسمية ألف وربعمية سنة، لأنه عاش 120 سنة، يعني بعض كتاباته قبل المسيح بألف وربعمية. فين بقى آلاف السنين اللي قبل كده؟ العالم كان عايش ازاي؟ بالضمير. يوسف الصديق عرضت عليه الخطية فقال: كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ منين يوسف الصديق عرف إن هذا شر عظيم؟ بالضمير. طبعا في أشياء توارثوها عن الآباء والجدود اللي بنسميها التقليد. التقليد يعني التسليم من جيل لجيل يعني. لكن اهم حاجة كانت الضمير الموجود اللي يمنع الانسان عن انه يرتكب الخطأ. فكانت له القيادة قبل الشريعة. ولذلك الكتاب بيقول: الذين بلا ناموس هم ناموس لانفسهم. يعني اللي ما وصلتهمش شريعة من الشرائع هم من جوه ضمائرهم هي الشريعة بتاعتهم. ولهذا ايضا وجدنا حتى في اقوال الفلاسفة القدامى اللي يعتبروا من غير المؤمنين، كانت لهم اقوال جميلة جدا في الحياة الخلقية والادبية اللي موجود عندهم. كل ما الضمير يكون حساس لا يحكم على الفعل فقط، الضمير الحساس يحكم على الفعل ويحكم على النية ويحكم على الفكر ويحكم على الشعور ويحكم على الهدف ويحكم على الوسيلة. يريد الخير المطلق الكامل في كل ناحية، بل الضمير السليم لا يحكم فقط على السلبيات ان ده خطأ، انما يلوم الانسان اذا قصر في الايجابيات. يعني مش بس ان هو لا يعمل الشر، انما لازم يعمل الخير، ومع انه يمكن يكون ما عملش شر يلومه يقول له في عمل خير ما عملتوش، بل يلومه ايضا اذا لم يكن هذا الخير كاملا، بل يلومه ايضا اذا لم ينمو في عمل الخير، بل ضميره يلومه اذا لم يحاول ان يصل الى الكمال. دي درجات، ولكن ضمائر الناس تختلف، ضمائر الناس تختلف. تختلف باختلافات كثيرة على حسب المعرفة وعلى حسب الإيمان الداخلي وعلى حسب العقل. فيوجد ضمير صالح أمام الله، الضمير الصالح أحكامه صالحة وكلها خيرة ولا تتعارض مع كلام الله. ويوجد ضمير منحرف، ضمير منحرف، منحرف في أحكامه، يعني جايز يظن الخير شرا والشر خيرا، زي مثلا انسان يكون له عصبية قوية كده شديدة، ابنه ينضرب يسامح فيزعق له يقول له تسامح ازاي، ده اللي ضربك ده كنت تفترسه، ما تبقاش راجل لو ما تاخدش حقك. ضميره بيقول له كده، ضميره بيقول له كده، زي الشخص اللي بينتقم ويظن انه لو ما انتقمش لعيلته ما يبقاش راجل، ضميره بيقول له كده، ضمير منحرف، ضمير مريض، لا يميز بين الخير والشر، وتبهت امامه الصورة البارة. او زي الشخص ده اللي بيظن انه لما واحد يتجوز مرات اخوه يبقى مظبوط، ضميره بيقول له كده. لذلك الضمير جايز يكون في التصرف وجايز يكون في التعليم، جايز يكون في التصرف وجايز يكون في التعليم. وفي ضمير موسوس، يعني موسوس يعني يظن الخطأ حيث لا يوجد خطأ. تلاقي انسان زعلان يقول انا غلطت وهو ما غلطش، او ياخد بعض المبادئ الرهبانية بطريقة خاطئة. وجايز واحد يجي لك ويقول لك انت زعلان مني يا فلان، تقول له لا مش زعلان، يقول لك لا لازم زعلان، هتزعلني بالعافية. ضميره كده افتكر كده. من أمثلة أصحاب الضمير الموسوس اليهود في حفظ يوم السبت، كان يقول لك لو مسك حاجة زي كده زي منديل زي ده، يقول أنا شلت شيلة ولا ما شلتش، والشيلة دي تبقى كسرت فيها السبت ولا ما كسرتش، ولا واحدة شالت ابنها رضعها تبقى شالت شيلة ولا ما شالتش. وبعدين يبتدئوا الكتبة والفريسيون يفكروا ما هو الحمل الذي يصرح به يوم السبت علشان يبقى حفظ قداسة السبت وما غلطش، او مثلا لما يسافر في يوم السبت يبقى غلطان ولا لا، ايه المسافة التي يصرح بيها، كلك على سفر سبت، ايه المسافة اللي يصرح بيها بالمشي في يوم السبت؟ هل لو الست سخنت الطبيخ يوم السبت تعتبر غلطت ولا ما غلطت شيء؟ ضمير موسوس يظن الشر حيث لا يوجد شر، او يكبر من قيمة الشر، ده ممكن يتعب نفسيا. وفي ضمير تاني يقابل الامور بلا مبالاة، يقول لك يا عم ما تدقق شيء، خليها تمر، خليك بحبوح. البحبحة في العقيدة دي شيء غير البحبحة او البحبحة في الاحكام. او تلاقي انسان ضميره يحكم حكم شديد جدا، وضميره وانسان اخر ضميره يحكم حكم خفيف، وانسان ضميره ما يحكمش خالص، يقول لك حكاية هايفة ما تستاهلش. او انسان ضميره يحكم على الاخرين بطريقة، ويحكم على تصرفاته هو وجرباته وولداته بطريقة تانية، دي غير دي. يعني له ضميرين، ضمير يحكم به على الغير، وضمير يحكم به على القرب والقرايب وعلى نفسه. حتى في العبادات الضمير بيختلف. ده عابد الصنم اذا ما بخرش للصنم ضميره بيتعبه، واذا ما ارغمش الناس انهم يبخروا للاصنام ضميره بيتعبه، ده ضمير منحرف مريض. وهكذا لاقى المسيحيون متاعب كثيرة من عباد الأصنام، كانوا بيرغموهم يبخروا الأصنام فيرفضوا فيضطهدوا. وزي ما قال السيد المسيح: تأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله. ضميره بيقول له كده، بيفتكر أنه بيقدم خدمة لله. فالضمير يختلف من شخص إلى آخر. وطبعا الوضع السليم أن توجد وحدة في الضمير، يعني يوجد فكر واحد وضمير واحد الناس يحكموا به. وهذا يحتاج إلى تعليم وتوعية وتثقيف. الإنسان جايز يكون ماشي في الحياة وبيتصرف تصرفات وما يعرفش انها غلط، ما يعرفش انها غلط، وبعدين بشيء من التعليم وشيء من التوعية يقول ايوة انا كنت غلطان في الحكاية دي، ما كنتش واخد بالي. ويسمونها في الروحيات خطية جهل، يعني بيجهل مش عارف. ولذلك قال الكتاب: شعبي هلك من عدم المعرفة. شعبي هلك من عدم المعرفة. عدم المعرفة ليست عذرا له، ولذلك قال هلك من عدم المعرفة. فالخطية هي خطية سواء كنت بتعملها بمعرفة او غير معرفة. كون انك ما تعرفهاش مش معناها انها مش خطية، الخطية هي خطية. شعبي هلك من عدم المعرفة. ولذلك يحتاج الانسان انه يثقف ضميره. ما تفتكرش ان الضمير في الانسان كامل في معرفته. هو لما ربنا خلق الانسان خلقه بضمير مظبوط، لكن هذا الضمير بتاع الانسان توالت عليه عادات وتقاليد واشياء ورثها من اجيال كثيرة ومعارف متعددة اربكت الضمائر وجعلتهم يختلفوا. ضمائر تحتاج للصنفرة تتوضى تطلع مظبوط بالتوعية. العيل الصغير ما عندوش المعرفة الكافية، ما يعرفه العيل الصغير يفتكر ان كل حاجة بتاعته، ضمير يقول له كده يعني لسه ما، وياخد اي حاجة بتاعت اخوه يحطها في جيبه يقول دي بتاعتي، بتاعت ابوه يحطها في جيبه يقول دي بتاعتي. فواحد يقول للعيل بيسرق، لا هو معرفته لم تنمو، ما يعرفش هو السرق، لكن فاكر ان كل حاجة بتاعته. الزهر بتولد شيوعي ولا حاجة، فاكر ان كل حاجة، لا في الشيوعية كل حاجة بتاعت ملك للدولة، يفتكر ان كل حاجة بتاعته، يبتدي يتثقف وضميره يتهذب ويبتدي يعرف ان ده شيء بتاعه وده شيء مش بتاعه، ويحترم حقوق الاخرين. الانسان اللي ضميره مساعده ان يعمل حفلة وبصوت عالي وميكروفونات ويزعج اللي رايح واللي جاي، ده ضميره بيتعبه؟ عمره بيفكر ان هو ازعج الناس؟ عمره بيفكر ان واحد عيان وعايز ينام ومش قادر ينام من الحفلة والميكروفونات بتاعته؟ عمره بيفكر ان التلميذ عايز يذاكر وعنده امتحان ومش عارف يذاكر من الحفلة بتاعته؟ لكن ضميره بيقول له النهاردة تنبسط وبس، اليوم خمر وغدا امر، زي ما قال امرئ القيس، انت تنبسط. طب والناس؟ ضميره ما بيفكرش في الناس، عدم تفكيره في الناس نوع من النقص يحتاج لتوعية. يعني امثال هؤلاء الناس يحتاجون الى توعية. انت من حقك انك تريح نفسك، لكن ليس من حقك انك تزعج فتاخذ راحتك ولكن ليس على تعب غيرك، وتأخذ حريتك بحيث لا تعتدي على حريات الناس. نوع من انواع تثقيف الضمير. الناس اللي زمان ايام وفاء النيل كانوا يؤمنوا انهم لازم يقدموا عروسة كل سنة للنيل، دول كان ضميرهم بيقول لهم كده، واذا ما قدموش يبقوا تعبانين وشعارين انهم قصروا في حق الالهة. يحتاج الى نوع من الثقافة، وجايز الثقافة تكون عن طريق رجال الدين، عن طريق العظات، عن طريق التعليم الديني، وجايز تكون عن طريق الثقافة العامة اللي بيأخذها الانسان من الكتب. الكتب بتأثر على الضمير، القراءات بتأثر على الضمير، المطبوعات بتأثر على الضمير في معرفة ما هو الخير والشر. فأول مسألة في الضمير أن يعرف ما هو الخير وما هو الشر، وبعد كده يبقى الانقياد للخير وترك الشر. أول عنصر في الضمير هو عنصر المعرفة، والضمير يزداد في المعرفة وينمو في المعرفة، ولذلك تصرفاته تنمو في روحانيتها وتنمو في دقتها. يتعلم الدقة في التصرف، ده الضمير بواسطة المعرفة. ضمائر أولادكم وديعة في أيديكم. لازم الأب والأم يدربوا أولادهم على أنهم يكونوا بضمير سليم، والضمير ده يحتاج لناحية سلبية وناحية إيجابية. تعلموه الخير وتعالجوا فيه ما يلتقطه من المجتمع والبيئة من أخطاء، واجب الوالدين من الناحيتين يتعلم الاثنين. بنت صغيرة بيعلموها الرقص التوقيع، بتيجي ترقص في البيت وهي عيلة اهي ماشي، لكن لو يفضل الرقص التوقيع ده على طول يبقى وقعناها في مشكلة. لازم يعلموها في البيت متى ترقص وكيف ترقص ومتى لا ترقص وكيف لا ترقص. في التعليم زي ما بقول الإنسان بيأخذ من البيت ويتأثر ضميره، ويأخذ من المدرسة ويتأثر ضميره، ويأخذ من النادي ومن الشارع ويتأثر ضميره، ويلتقط من وسائل الإعلام ومن المطبوعات ويتأثر ضميره. لذلك لابد أن تكون هناك قيادة للضمير على طول، حرص نشوف الضمير وصل لحد فين، ايه اللي ماشي فيه، خط سيره سليم ولا مش سليم. الضمير لما يقتنع بشيء بيقدر يمشي فيه. يبقى بعد هذا، بعد عنصر المعرفة، عنصر الإرادة. عنصر الإرادة، لأن الضمير تؤثر عليه الرغبات والشهوات. الضمير تؤثر عليه الرغبات والشهوات، مش بس التعليم. وإذا تمسك برغبة أو شهوة يريد أن يريح ضميره بأن يبرر الأمور للضمير. وكثير من الناس ضمائرهم انحرفت بسبب شهواتهم أو رغباتهم، لأن عايز يريح نفسه. يريح نفسه إزاي؟ يقنع نفسه بأن الخطأ ده ما فيهوش خطأ. تعرفوا في حاجات يسموها فلسفة الأخطاء، يفلسف الخطأ، يجيب له تعليل، يجيب له تبرير، يدور له على آية، على تفسير، على قول آباء، على قصة من القصص. الإنسان بيحاول يريح ضميره على وضع معين. في شخص يريح ضميره، يريح ضميره بانه يصحح المسيرة بتاعت الضمير ويصحح المبادئ. وفي واحد يخلي الضمير يمشي في طريق الرغبات. زي مرة قلت ان العقل احيانا يكون خادما مطيعا لرغبات النفس. العقل احيانا يكون خادما مطيعا لرغبات النفس. الرغبة النفس ترغب شيء والعقل يوضب لها السكة، بقى يوضب لها السكة. زي شخص مثلا يلاقي اب اعترافه ضغط عليه في حاجة، يفكر يغير اب الاعتراف، يقول لك عشان نريح ضميري ما يبقاش فيه تناقض بيني وبينه. تريح ضميرك بالاسلوب ده. او زي واحد يعمل استثناءات للفضيلة او استثناءات للخطية. السكة تمشي كده على طول، ما عدا في النقطة دي يعني قليل من الماء يطهرها. احترسوا من ان عقولكم توجد تعليلا او تبريرا لرغباتكم التي يحتج عليها الضمير. زي طبيب يجي له واحد يطلب منه شخص عيان، فيقول مسكين برضو محتاج، احنا نساعد الغلابة اللي زي ده، ويحول الشهادة المرضية من كذب وخديعة الى مساعدة للغلابة المساكين اللي عنده معاد وعنده سفر وعنده حاجة زي كده. بيمشي الضمير في طريق معين. الضمير ايضا يتأثر بنوع العقلية. بنوع العقلية، العقل الذكي جدا ممكن يدرك الأمور بسرعة ويدرك الأمور بشمولية، يعني إدراك كامل من كل ناحية من كل زواياها. في عقليات على قدها بيبقى ضميره برضو
على قده. كلما كان العقل ذكيا وكلما كان الإنسان حكيما كلما كان ضميره أكثر روحانية وأكثر صلاحية. اللي عقله مش مساعده وذكاؤه مش مساعده يلتمس الحكمة من آخرين، فممكن الضمير عن طريق الذكاء والحكمة يصل، وممكن عن طريق الإرشاد والمشورة يصل، وممكن عن طريق التعليم والقراءة يصل. ده العنصر، عنصر المعرفة اللي موجود في الضمير. الضمير يتأثر أيضا بالعاطفة، بالعاطفة. يعني تحب واحد تلاقي عاطفتك مريحة ضميرك في اتجاه معين. الأم بالنسبة لابنها تغفر له كثير من الأخطاء، معلش ده عيل ما يفهمش، ما كلهم كده، هو لما يكبر السن ده يروح، وتلاقي كل الأمور دي تمر من جهة الضمير من أجل محبتها لابنها. زي ما أقول لك حبيبك يبلع لك الزلط، فيبلع لك الزلط مش بس في الأخطاء، في الحكم على الأخطاء. وكتير قوي إنسان يقول لا 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 فلان ما غلطش في الحاجات دي، ويكون غلط 100% وضميره يساعده أنه يقول ما غلطش. ليه؟ بيحبه. وبالعكس يحكم على خطأ الطرف الآخر أيا كان لأنه ما بيحبوش. طب إيه حكم الضمير هنا؟ ما حكم الضمير بالنسبة للتصرفات الأصدقاء والأحباء من ناحية، وحكم الضمير من جهة تصرفات الأعداء والمقاومين من ناحية أخرى؟ مفروض أن الإنسان يكون له ضمير واحد وميزان واحد، ميزان واحد يزن به تصرفات الجميع أيا كانوا أصدقاء أو أعداء. لكن تؤيد وتشجع من تربطك به رابطة أيا كانت تصرفاته، وتنتقد وتلوم الأعداء أيا كانت تصرفاتهم، هنا لا يكون الضمير عادلا. مفروض الضمير يكون عادل. الضمير أيضا يتأثر بالإثارة، بالإثارة. الإثارة بتحرك العنصر الانفعالي في الضمير. الضمير فيه عنصر معرفة وعنصر انفعال، بتحرك العنصر الانفعالي في الضمير. ولهذا تجد أحيانا الفرد في وسط الجماعة أحيانا يتصرف بروح الجماعة، زي طلبة هيجين أو في مظاهرة، تلاقي كل فرد فيهم ماشي بروح الهياج أو المظاهرة، لو قعد بينه بنفسه يفكر بطريقة تانية، لكن هنا بروح الجماعة، بشعور الجماعة، بضمير الأغلبية، بضمير الأكثرية. يقول يعني أنا اللي هطلع صح والكل غلط؟ ضميره هنا بيتشكل بتشكيل الجماعة. ومن هنا كان تأثير البيئة على الناس، تأثير الفكر العام على الناس، تأثير الرأي العام على الناس، على الضمير. وجايز تجد آلاف من الناس بيقولوا فكر واحد. ليس كل إنسان فحص الفكر، لكن الجماعة كده بقى كده ضميره ماشي كده. في قصة في العصر الروماني، وهم بيرجموا واحد من المسيحيين أو استعدوا يرجموه، بصوا لقوا راجل يهودي قاعد يجري 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 بسرعة، افتكروا جاي قرار عفو، لغاية لما وصل لحدهم راح ماسك حجراية ورمها عليه. ضميره بيوبخوا ان توجد عملية رجم مقدسة من هذا النوع، وهو لم يشترك فيها. توجد عملية رجم مقدسة من هذا النوع وهو لم يشترك فيها. ومن هنا ممكن وسط الجماعة يقول لك ده حرب مقدسة. ضمير يمشي بالضمير.
بتأني بتؤده بضمير سليم. وهناك شخص لا يقوده ضميره وإنما يقوده ضمائر غيره، يقوده ضمائر إيه؟ غيره. زي يعقوب أب الأباء قال لأمه أنا هاخد أبويا إسحاق، قالت له خطيتك علي بس اعمل كده، عمل كده ضميره بلح. ليه؟ أمه قالت له كده. في واحد يقوده ضمير أبيه، ضمير أمه، ضمير صديقه، ضمير مدرسه في مدرسة الأحد، ضمير أي حد، أي ضمير آخر، قال له هي دي صح بقت صح. ومن هؤلاء الذين يطيعون طاعة عمياء، ونحن لا نؤمن بالطاعة العمياء، نحن نؤمن بالطاعة البصيرة المتبصرة التي تفهم وتطيع بضمير. لكن طاعة عمياء، عمياء يعني الضمير واقف وغيره هو اللي بيحركه، غيره هو اللي بيحركه. وساعات الضمير تؤثر عليه البيئة، تؤثر عليه العادات، تؤثر عليه بعض عوامل من الوراثة. تؤثر عليه نوعية النفسية، ففي نفسية فيها عنصر الانقياد، وفي نفسية فيها عنصر الجدل. ضمير هذا يختلف عن ضمير ذاك. هناك ضمير تؤثر عليه الشهوة أو اللذة، يعني واحد عنده شهوة السلطان أو شهوة السيطرة أو شهوة الغنى أو شهوة المناصب، تلاقي ضميره يتحرك داخل هذه الشهوة، مش يحاول ينتصر عليها، لا، يحاول يوصل إليها. زي إنسان عنده حب السيطرة والرئاسة يقول لك لا، أنا ضميره يريحه إزاي طيب عنده حب السيطرة والرئاسة، يقول لا أنا لما أخد المنصب أقدر أنفع المجتمع، أقدر أنفع البيئة، أقدر أتصرف. أنت فكركم بدور على ذاتي؟ لا لا لا. يخيل له ضميره أنه هو مصلح. زي إنسان مثلا كان قبل التوبة غضوبا، شخص غضوب بيزعق بيتنرفز قبل التوبة، لما تاب ودخل جوه الكنيسة عايز يصلح، برضو يظل غضوبا كما هو، بس يا ولد اقف هنا، انت تقعدي، انت يا ست تعملي، انت تخرج بره والعيد، وقعد يصدر اوامر. مرض حب السيطرة ما زال موجود، بس ضميره بيشغله باسم اخر، يديله اسم فضيلة، يعني فضيلة النظام، فضيلة ايه؟ النظام. وان قلت له ازاي بتزعق؟ يقول لك لا، الكتاب بيقول عز وبخ انتهر، ده جاب لها آية كمان. طب وهو قال لك انت يعني مكلف من قبل الله بانك تعز وتوبخ وتنتهر؟ يقول لك لا، من يعرف ان يعمل حسنا ولا يفعل فتلك خطية له. فهو عايز يعمل حسنا بانه ينظم الناس ويسكت دول ويمشي دول. ما اسهل ان الواحد يريح ضميره على الوضع اللي بيريح بيه نفسيته. هنا بقى واقول في انحراف في السكادي. ايه هو؟ مش بيريح ضميره، ده بيريح رغباته. مش بيريح ضميره، ده بيريح نفسيته، ويفتكر انه بيريح ضميره، فيبقى خلط بين الرغبة او الشهوة او النفسية، خلط بينها وبين الضمير. لازم الانسان يكون دقيق ويشوف هو بيعمل كده ليه، بيتصرف كده ليه. او واحد يصادق حد، يبقى هذا الحد لازم يكون صح في كل شيء، في تصرف ولو خاطئ يقول لا 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 ده صح. طب وضميرك؟ الثقة ببعض الناس ممكن بتخلي الضمير يحكم في صالح هؤلاء الناس ايا كان العمل صح او غلط. الغرض، واحد عايز ينجح ضميره يساعده انه يغش، واحد عايز ياخد شقة ضميره يساعده انه يلف لها كم لف، واحد عايز ياخد اجازة ضميره يساعده انه يوصل للاجازة، عايز ياخد وظيفة ضميره يساعده انه يوصل للوظيفة. ممكن يلجأ للرشوة، ممكن يلجأ لما يشبه ذلك. تقول له، يقول لك مكره اخوك لا بطل، انا ما ده انا ضحية، ده انا ايه ضحية، يبقى دفع الرشوة وبقى هو ضحية. الضمير في الحقيقة يحتاج ان يكون ضميرا صالحا وضميرا مستقيما. يقول لك الضمير المستقيم، يعني مستقيم يعني لا ينحرف يمنة ولا يسرة، ولا يرتب اموره في مستوى رغباته وشهواته، وانما يطلب الحق كل الحق بضمير سمين امام الله. تفضل. اللهم علينا ويباركنا، وليصر بكم علينا ويرحمنا، وليبارك في جميع الحاضرين هذه الصلاة معنا بالصلوات والطلبات التي ترفعها عنا كل حين، والدة الإله الطاهرة وقديسة مريم، وكل مصاف الملائكة والرسل والأنبياء والشهداء والمعترفين والسواح والمتعبدين والقديسين الذين أرضوا الرب بأعماله الصالح كل حين، وبركة ملاك هذا اليوم الطاهر، وبركة القديس ماري مرقس وقديس الأمبرويس وقديس أثناسيوس الرسول وجميع قديسي هذه المنطقة، وبركة السيدة العذراء أولا وآخرا، بركتهم مقدسة وهبتهم ومعونتهم ورحمتهم وشفاعتهم، فلتكن معنا كلنا. أمين بخريستوس بنوتي. أمين. اللهم اجعلنا مستحقين لكل شكر. يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك. كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة محبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امدوا بسلام وسلام ربنا.
معاك قاعدة يا سيدنا. الأسئلة التي أجاب عليها قرص البابا شنودة في نفس الاجتماع.
الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، أمين. نجاوب شوية أسئلة. واحد بيسأل بيقول، ما تفسير هذه الوصية، تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك؟ تفسيرها أولا أن العلاقة بيننا وبين الله تكون علاقة محبة، مش مجرد روتين، مش مجرد فرض، مش مجرد طاعة شكلية، تكون علاقة حب. وتحب ربنا من كل قلبك يعني لا يوجد في قلبك حاجة تانية ضد محبة ربنا، يعني لا تحتفظ بمحبة أخرى ضد محبة الله، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لا تحب الجسد أكثر من ربنا، لا تحب أي إنسان على حساب محبة ربنا. تحب ربنا من كل قلبك ومن كل فكرك، يعني فكرك أيضا لا ينشغل بشيء من أمور الدنيا الزائلة ولا بأي شيء شرير. وطبعا مش سهل تنفيذ كل هذا الكلام، يعني الرهبان بيحاولوا أنهم يتفرغوا لله ويحبوا ربنا من كل القلب والفكر. أنت على قدر استطاعتك خلي ربنا يملأ قلبك وربنا يملأ فكرك، على قدر استطاعتك خلي ربنا يملأ قلبك ويملأ فكرك. تفكر في ربنا كتير، تصلي كتير، تتأمل في الله وصفاته الجميلة كتير، تخلي ربنا شغلك الشاغل، عبنا ان ربنا بالنسبة لنا حاكم من الحكام بيدي اوامر واحنا نطاوع، لكن الوضع الصحيح ان تكون في علاقة عاطفية، علاقة حب بين الانسان والله، يحب يقعد مع ربنا، يحب يكلم ربنا، يحب يقرأ كلام ربنا، يحب بيت ربنا، يحب كتاب ربنا، زي ما يقول له مساكنك محبوبة أيها الرب إله القوات، أحببت جمال بيتك وموضع قدسك إلى آخر. واحد بيتكلم على الوصية الخامسة من الوصايا العشر اللي بتقول اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض، وبرضه موجودة في أفسس إصحاح 6 بيقول أول وصية بوعد، يعني اللي يكرم أباه وأمه ربنا يجعل أيامه على الأرض مباركة، مش ضرورة الطول يعني من ناحية السنين، لكن تكون أيام مباركة على الأرض. وزمان في العهد القديم كان فيه الوعد، كان فيه الوعد بطول الحياة على الأرض، وطول الحياة على الأرض كان لها معنى رمزي، يعني في كتير من آيات الكتاب المقدس لها معاني رمزية، فطول الأيام يرمز إلى الأبدية السعيدة اللي يعيشها الإنسان في أرض الأحياء وليس في أرض الشقاء. وبالمعنى الحرفي ان ربنا يطول في عمره، حتى لغاية دلوقتي انت لما بتدعي لواحد تقول له ربنا يطول في عمرك. كمان اللي بيكرم اباه وامه بياخد دعوات وبركات ابيه وامه، يعني بيدعوا له، بيصلوا من اجله ربنا، من اجل دعواتهم وصلواتهم ممكن يبارك حياته. سؤال، يقول السيد المسيح في التطويبات طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، فهل معنى تواضعهم يسبب لهم الحرمان من السماوات؟ لا، يعني يرث الأرض هنا ويرث ملكوت السماوات، ويعني اللي الودعاء هم الناس الطيبين، الشخص الطيب اللطيف البسيط، ده الوديع الذي لا يؤذي أحدا، الوديع الشخص الذي لا يعلي صوته على الناس ولا يغضب ولا يتنرفز، وإنسان هادئ كده. فالشخص اللي من هذا النوع تلاقيه على الأرض مبسوط، يرث الأرض، تلاقي علاقاته طيبة مع الناس، وفي نفس الوقت يرث أرض الأحياء زي ما جه في المزمور، يعني تنفع الاثنين مع بعض. واحد بيقول ربنا بيقول تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيل الاحمال وانا اريحكم، وانا شاب عمري 25 سنه ولا اعمل وحصل على دبلوم تجاره وحطيت حملي على ربنا وما ريحنيش لحد دلوقتي. ان شاء الله يريحك، ما تزعلش. شوف، انا عايز اقول لك حاجة، جه وقت من الاوقات الناس يحبوا يقعدوا في وظيفة بمرتب على مكتب. اذا كنت مش لاقي وظيفة نصيحتي ليك يعني خش في معاهد التدريب المهني، سواء التابعة للكنيسة أو التابعة للدولة، وخد أي مهنة أو أي حرفة واشتغل بيها. ما تفتكرش أكمل دبلوم تجارة يعني لازم تمسك دفاتر حسابات، لا، ما تحطش ده في حسابك، أنت اتعلم أي حاجة. صدقني في بعض مهندسين متخرجين من كلية هندسة وتعلموا السيراميك مثلا او الاشاني، بيعمل المتر 8 جنيه ب10 جنيه، يعمل له في اليوم 10 تمتار ب100 جنيه، ياخد له 3000 جنيه اكتر بكتير من دبلوم تجارة. هو لازم الواحد عايز يقعد على مكتب ويمسك قلم في ايده، ابقى في وقت فراغك اشتري مكتب وقعد في البيت واشتغل زي ما انت عايز. لكن دور على اي حرفة، دور على اي حرفة واشتغل بيها، مش عيب ابدا، مش عيب ابدا. بولس الرسول كان تعلم تحت قدمي غمال ايل، ومع ذلك كان عنده حرفة صنع الخيام، مش عيب، مش عيب ابدا يكون عندك حرفة. واليد اللي بتشتغل يد مبروكة، وياما في ناس بيجي لهم رزق كبير قوي اكتر من اصحاب المكاتب. لكن ما تقعدش كده وتقول له يا رب انا حاطط حملي عليك وانا ما اشتغلش، لا، اعمل واشتغل وربنا يعينك، اعمل واشتغل وربنا يعينك. ما لقيتش وظيفة دور على حرفة. عندنا في اسقفية خدمات قسم للتدريب المهني، ممكن تلتحق به في مجالات كتيرة للدولة، عاملة تدريب مهني، التحق بيها وشوف ايه اللي يجي على مزاجك واشتغل فيه. وبرضو واحد بعت لي تاني واخد دبلوم كهرباء وبيقول لي شوف لي وظيفة في البطرخانة، لازم انشئ قسم في البطرخانة للحاجات دي. برضو تعال عندنا في البطرخانة نعلمك في التدريب المهني ونشوف لك وظيفة، ممكن نعمل مكتب للحالات اللي زي دي. ثلاث اخوات، ولد وبنتين، الجواب بيقول ايه؟ نطلب الصلاه من اجلنا لاننا ثلاثه اخوه، كل منا يواجه مشكله صعبه جدا وحياتنا معرضه للضياع. مشاكلنا هذه لا يمكن حلها الا ببركه صلاتك، حيث انني رايت في المنام احد الاشخاص وهو مدير كبير يكتب لي ورقه ويقول لي اذهبي بها للبابا شنود، وعندما استيقظت من النوم كتبت لقداستكم. لا، انتوا اكتبوا لي المشكله بالتفصيل، انا هقول للمدير ده يقول لكم الحكايه الحكايه بطريقه مظبوطه. يعني اكتبوا لي المشكله بالتفصيل، بتفاصيل التفاصيل، واشوف ايه الحل بتاعها. واحد بيقول هل يجوز للمسيحي ان يتزوج اخت امراه ابيه؟ انا جاوبتها مش كده؟ واذا كان لا يجوز فما هو الحل وانا متزوج اخت امراه والدي؟ يعني يبقى عديل ابوه، يعني الاثنين الستات اخوات والازواج والد وابنه، فلو خلفوا هما الاثنين يبقى الولاد ولاد خاله ولاد خالات، لان الاثنين امهات اخوات، وواحد يبقى عم التاني، ما هو اخو ابوه. يعني الاب لما يخلف اب يبقى اخو الاب الصغير الواد، يبقى عم اولاده، يبقى ابن خالته وعمه. يا ابني دي كلام، ده اللي صرح لك بالزواج ده اصول يقدم لمجلس اكليريكي لمعاقبته، زواج خاطئ. واذا كنت عايز تستريح فك هذا الزواج، لانه زواج باطل، زواج باطل انك تبقى عديل ابوك. سؤال، كيف اشعر ان الله يهتم بحياتنا، بحياة الانسان عموما؟ إذا كنت أطلب شيئا من ربنا يحققه ويتخلى عني في بعض الطلبات. لا، شوف يا حبيبي، أنت ما تفتكرش أن ربنا ده مجرد جهاز تنفيذي. ربنا بياخد الطلبات وبحكمة يشوف الصالح ليك وغير الصالح. جايز طلب أنت بتطلبه وربنا شايف أنه مش صالح ليك، او جايز ربنا بيجهز لك حاجة احسن من كده. فمش ضروري كل اللي تطلبه بالحرف لازم يجيلك. ده بولس الرسول طلب من ربنا 3 مرات ان يرفع عنه مرض معين، قال له لا كويس ده ليك. على رأي القديس باسيليوس الكبير بيقول جايز تطلب من الله الصحة ولا تعرف ما هو الصالح ليك، هل الصحة ام المرض. جايز انسان في مرضه بيكون اعمق في صلاته واقوى في روحياته من حالته وهو في الصحة. ادي الطلب لربنا وسيبه عنده وقول له يا رب اللي تكن مشيئتك، وان كنت شايف فيه الخير نفذه، ما فيهوش الخير اعمل اللي تشوفه صالح. واحد بيقول في العهد القديم توجد آية بتقول عين بعين وسن بسن، بينما في العهد الجديد لا تقاوم الشر، فكيف نوفق بين الآيتين والمسيح بيقول ما جئت لأنقض بل لأكمل؟ في الحقيقة من الحاجات اللي كملها السيد المسيح كمل فهم الناس للشريعة. في حاجات كانوا بيفهموها بطريقة حرفية ومش عارفين ايه الهدف منها. حكاية عين بعين وسن بسن كانت تشريع للقضاء، يعني لما القاضي تتعرض عليه قضية يحكم فيها بكلمة عين بعين بسن بسن، لكن لم تكن للمعاملات الشخصية او المعاملات الفردية، كانت تشريع للقضاء. واكبر دليل على ان ممكن في العهد القديم ما كانش فيه ممكن عدم مقاومة للشر برضو او غيره، مثال جميل هو يوسف الصديق. يوسف الصديق وهو في العهد القديم لم يقاوم الشر، اخواته باعوه لم يقاوم. على رأي واحد من القديسين سأل من الذي باع يوسف، فواحد قال له اخواته، قال له لا، الذي باع يوسف هو تواضعه، لان لو قال انا اخوهم ما كانتش تمت البيعة. وبرضو البرأة الخاطئة تسببت له في تهمة رضية رمته في السجن ومع ذلك لم يقاوم. فبرضو يوسف الصديق وهو في العهد القديم نفذ وصية لا تقاوم الشر. كلمة لا تقاوم الشر يعني لا ترد على الشر بشر، يعني لا ترد على الشر بشر، زي ما قال في الرسالة إلى روميا صح 12 غير مجازين عن شر بشر. انت لو رديت على الشر بشر تبقى شرير زي الشرير اللي اعتدى عليك، مفروض انك تكون اسمى منه، هو يبقى غلطان وانت تبقى صح. فما تقاومش الشر بالشر وتغفر لمن اساء اليك، لان المسيح بيقول ان سلمتم على الذين يسلمون عليكم فاي اجر لكم، لكن ان كنت بتسلم على اللي ما بيسلمش عليك ففي هذه الحالة انت ابن ابيك الذي في السماوات. والشخص النبيل هو الذي لا يكافئ الشر بالشر. واحد بعد بيقول ورد في مجلة الكرازة السنة 16 عدد 13 ان منع يعني ان واحد يتجوز امرأة اخيه، بيقول ان هذا يتحدى الامر الالهي الصريح لا تصر زوجة الميت الى خارج لرجل اجنبي، بل اخوه يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجة ويقوم لها بواجب اخي الزوج. وبيقول على مدى التاريخ الطويل كان آباء المجامع المسكونية والإقليمية والمحلية يضعون الكتاب المقدس في مكان بارز من المجمع إعلانا عن ارتباطهم بالكتاب المقدس، وأنهم لا يجيزون لأنفسهم أن يكون بين مقرراتهم ما يتعارض مع الكتاب. وبيقول إن الله أحق أن يطاع أكثر من الناس. نجاوب على السؤال ده، موجود في تثنية 25. الكتاب المقدس ما قالش على الإطلاق إن واحد يتجوز امرأة أخيه، لكن كان في العهد القديم في الأسباط بيحتفظوا بميراث كل سبط، وعايزين كل واحد لا يمحى اسمه من شعبه. فكان إذا شخص مات بدون ما ينجب نسل، إذا مات إيه؟ بدون ما ينجب نسل في العهد القديم، فأخوه يأخذ امرأته وينجب نسلا يدعى لأخيه الميت. يعني الابن البكر اللي يولد يحسب ابنا للمتوفى، مش يبقى ابن ليه هو. شوفوا اللي بعت السؤال ما جابش الآية كما ينبغي، راح قاصص فيها حتت وساب حتت، وطرق المقصات دي ما تنفعش ابدا. يعني الكتاب المقدس لا نحرف الكلام الذي فيه، ناخد الآية زي ما هي. بيقول في التثنية 25 إذا سكن أخوة معا ومات واحد منهم وليس له ابن. واخدين الكلام؟ مش تصريح على طول الواحد ياخد مرات أخوه. بيقول إذا سكن أخوة معا ومات واحد منهم وليس له ابن فلا تصر امرأة الميت إلى خارج لرجل أجنبي. صاحب السؤال جايب الآية من أول لا تصر زوجة الميت إلى خارج، وما جابش إذا مات وليس له ابن. يأخذها أخوه. والبكر الذي تلده يقوم باسم أخيه الميت، برضو ما جابش الايه اللي بعديها. يعني راح قصصها قص اللي قبليها وقص اللي بعديها وجاب الحتة الوسطانية عشان تيجي على مزاجه. العقيدة مش مزاج او فهم خاص. البكر الذي تلده يقوم باسم أخيه الميت لألا يمحى اسمه من إسرائيل. ايه مالها بينا دلوقتي؟ ده لو واحد خد مرات أخوه بياخد مرات أخوه وأول واد بيولده بيخليه باسم أخوه، ده يبقى التزوير في أوراق رسمية ويروح المحكمة. بيحصل كده؟ بيحصل يخلي الابن ده يبقى ابن أخوه ويرث ميراث أخيه؟ الكلام ده انتهى بانتهاء الأسباط وميراث الأسباط، وليس على وجه الإطلاق، إنما من أجل الذي مات بدون نسل دي أول حاجة، وتاني حاجة النسل الذي يأتي منه البكر يدعى باسم إيه؟ أخيه. لكن لا نسير بأنصاف الآيات ولا بأن احنا ناخد آية ونسيب آية. ومع ذلك في سفر اللاويين إصحاح 18 آية 16 يقول عورة امرأة أخيك لا تكشف إنها عورة أخيك. يعني ما ياخدش الواحد امرأة أخيه. وفي لاويين 20 يقول نفس الكلام ده برضو. إذا أخذ رجل تكوين لاويين 20 آية 21، إذا أخذ رجل امرأة أخيه فذلك نجاسة. إذا أخذ رجل امرأة أخيه فذلك نجاسة. فإذا كان الكتاب بيقول نجاسة يبقى نقول المجمع بيحط في كتاب مقدس أهو، بيحطه في كتاب مقدس أهو. الكتاب المقدس بيقول اللي يأخذ امرأة أخيه تبقى إيه؟ تبقى نجاسة. هذا الكتاب المقدس اللي نحكم به. لكن إنسان ياخد آية ويترك باقي الآيات، ده نوع من الانحراف في التعليم لا نجيزه.